بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على
تقدم البحث تقدم البحث في النصوص التي قد يستفاد منها أن الشريعة لم تترك فعلا من الأفعال الاختيارية إلا وجعلت له حكما من الأحكام، وهذا ما توصلنا إليه في نهاية المطاف بملاحظة الأدلة العشرة السابقة النقلية. ولكن قد يحتمل وجود معارض لهذه النصوص، يستفاد من مجموع طائفة من النصوص أن بعض الأفعال لم تشرع فيها تشريعات. عليكم السلام. وهذه الأفعال تكون، يعني هذه النصوص تكون معارضة للنصوص السابقة. النصوص السابقة مفادها موجبة كلية، هذه النصوص مفادها سالبة جزئية. وكما تعلمون لا يمكن اجتماع الموجبة الجزئية مع السالبة الكلية، وعليه فإن هذه النصوص ينبغي النظر فيها وملاحظتها لتبين الحال، ثم بعد ذلك في نهاية المطاف نلاحظ هل ما هي العلاقة بين هاتين الطائفتين من النصوص أو المجموعتين من النصوص والأدلة. من جملة هذه النصوص، الأول منها ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: إن الله افترض عليكم فرائض فلا تضيعوها، وحد لكم حدودا فلا تعتدوها، ونهاكم عن أشياء فلا تنتهكوها، وسكت لكم، وهذا محل الشاهد، وسكت لكم عن أشياء ولم يدعها نسيانا فلا تتكلفوها. النصوص السابقة ما كانت تتحدث، عفوا الفروض السابقة في الرواية، يعني الرواية هي تذكر صور عديدة، الصور السابقة هي ليست صور إثباتية بظاهرها، لأنه تلاحظوا ماذا أخذ العناوين: افترض عليكم، حد لكم، نهاكم، وسكت. فإذا قلنا أن هذا التقسيم للصور يكون على وزان واحد، مو يذكر صور بعضها ثبوتي وبعضها إثباتي، فالمفروض هذا السكوت سكوت ثبوتي، والسكوت الثبوتي يتناسب مع ماذا؟ يتناسب مع عدم تشريع حكم في تلك الموارد المسكوت عنها. فمن ثم هذا يثبت أن هناك مساحة من الأفعال الاختيارية لم تشرع فيها تشريعات. هذا الحديث نفسه رواه، نسبه الصدوق في الفقيه إلى أمير المؤمنين عليه السلام، يعني جزم بالنسبة، ورواه المفيد في أماليه قريبا منه، مضمون قريب من عنده. وهنا نلاحظ أن بعض المحققين من شارحي النهج الشريف، السيد الحبيب الله الهاشمي الخوئي عنده شرح للنهج نفيس ما معروف كثيرا، المعروف شرح ابن أبي الحديد وشرح البحراني، هو متأخر عنهما. نعم أحسنت، شيخ لعله، بل أحسنت، هو الهاشمي باسمه مكتوب لعله تعبير. نعم نعم أحسنت. ذكر هذا المطلب وأنا أقرأه عليكم، وإن كان هو لم يبين رأيه النهائي لكن هو مفيد في التفقه في هذه الفقرة المنسوبة للإمام أمير المؤمنين عليه السلام. قال: هذه الجملة تحتمل وجهين، أن يكون المقصود منها ترك الله بيان حكمه التكليفي فصار مما لا نص فيه فيمكن أن يفسر بالمباح، بناء على أن المباح كلا أو بعضا ما لا حكم له عند الله، أي لم يقرر له من الله فريضة ولا حدا ولا نهيا، فالإباحة عدم الحكم. طبعا عبارته مو يريد يقول بحسب ظاهر العبارة أن كل إباحة فهي عدم الحكم، لأنه شنو عبارته السابقة؟ هنا أنا قال فالإباحة عدم الحكم، ولكن بالبداية إن شاء الله ما مررتم على هذه العبارة مرورا سريعا، ماذا قال؟ فيمكن أن يفسر بالمباح بناء على أن المباح كلا أو بعضا ما لا حكم له عند الله. معناه يعني هو ما أخذ بنظر الاعتبار أنه هذا الأمر ممكن أن يكون بعض المباح لا حكم له، مو إلا كل المباح. واضح إن شاء الله؟ على أي حال، فهنا عندما قال فالإباحة عدم الحكم، يعني تقول في الجملة مو بالجملة الإباحة عدم الحكم، يعني يمكن أن يكون إباحة بلا حكم. واضح إن شاء الله؟
والثاني هي رأيه
في الإباحة عدم، لا بعيد، إنه هو ذاكر نفس السياق جدا بعيد، احتمال موجود هذا، هم احتمال لا بأس به، بس هو خلاف الظاهر، لأن هو ما أشار إلى الخلاف، هو يريد يبين قضية واقعية قاعد يشرح كلام الإمام، وذكر أحد الاحتمالين في هذا، وهذا الاحتمال هو مبني على أنه لا يوجد حكم، ابتداء أنه مبني على أنه لا يوجد حكم. يبقى كيف لا يوجد حكم وإحنا عدنا نبني على الإباحة؟ فهو يبين أنه الإباحة إما أنه كلها هي عدم الحكم أو بعضها، ولا هو القدر المتيقن مما بنى عليه أن الإباحة عدم الحكم في الجملة، سيبقى إما هي مطلقا عدم الحكم وكأنه هذا الشك عنده، وإما هي في بعض الأحيان عدم الحكم. أما أصل ثبوت هذه القضية أن الإباحة، هذا هو الاحتمال، هذا أصلا الاحتمال في مقابل الاحتمال الثاني، لأنه ذكر احتمالين في شرح العبارة. واضح إن شاء الله؟ ما زال الكلام له، يقول: وقد مال إلى هذا المعنى الشارح المعتزلي فقال في ضمن شرحه: وقال بعض الصالحين، الكلام الآن صار لابن أبي الحديد، وقال بعض الصالحين لبعض الفقهاء: لما تفرض مسائل لم تقع وأتعبت فيها فكرك؟ انتهى ما اقتبسه من كلام ابن أبي الحديد. فكان كلامه هذا، عفوا، انتهى ما اقتبسه ابن أبي الحديد من كلام بعض الصالحين لبعض الفقهاء، الكلام الآن ما زال لابن أبي الحديد، وهو منقول من الرشتي، من الخوئي يعني رحمه الله. فكان كلامه هذا من أدلة القائلين بالإباحة فيما لا نص فيه، يعني يوجد خلاف، وهذا الخلاف قديم، ابن أبي الحديد المعتزلي هم يتحدث عنه، أن حقيقة الإباحة ما هي، وأن هناك خلاف هل أن حقيقة الإباحة هي عدم الحكم مثلا أو ما لا نص فيه، أو ربما مثلا مختلطة الأمور مقام الثبوت والإثبات، من بالنتيجة يوجد خلاف في أصل هذه الجهة. بناء على أن المراد من سكوت العباد عدم البلاغ إلى العباد، المهم هذه العبارة قلنا بها إشارة إلى أنه مقام الإثبات والعبارة هي مرتبكة من هالناحية، عبارة ابن أبي الحليم، عبارة الشارح الإمامي كما هو يعبر يعني في مقابل المعتزلي، يعني أقصد كما هو يعبر، لا أدق، أكثر دقة. الثاني قال وجهين، يحتمل في احتمالين. الثاني أن يكون المراد منه ما يرجع إلى الأمور الاعتقادية، هذه الأمور التي سكت عنها هي ليست أمور تكوينية،
فصار مما لا نص فيه هم كأنه شاهد
مقام. هذا عبارة ابن أبي الحديد،
عبارة الأولى بداية المفتر أن يكون مقصود منها ما ترتب بعض التكليف فصار مما لا نص فيه،
هو أول عبارة الأولى نعم، يعني لا نص فيه مو يعني لا إخبار عنه، هو قاعد يشرح معنى ما لا نص فيه أنه ما إلى حكم، يعني بعض الأمور التي ليس فيها ناس، لأن هو صرح ما ترك الله بيان حكمه التكليف. وهو بعدين خب شوفوا عبارته، ما لا حكم له بناء على أن المباح كلا أو بعضا ما لا حكم له عند الله، بعدين هم شرحها بشكل صريح جدا، أي لم يقرر له من الله كذا، هذا واضح. فإن البقية العبارة تكون أولها على العبارة الصريحة الواضحة، أنا بعد واضح في مقام البيان من هذه الناحية. نعم. ثاني، الاحتمال الثاني أن يكون المراد منه ما يرجع إلى الأمور الاعتقادية، أصلا مو يم القضية التشريعية، فمعناه بالقضايا التشريعية ما عندنا شيء مسكوت عنه وأمثال ذلك، لا، كأنه هذا مسلم بكبرى أنه ما من واقعة إلا ولله فيها حكم، زين، فهذا المسكوت عنه ما هو، والمسكوت عنه بعد ما يصير أحكام أصلا، فالشيء غير الأحكام، خارج عن دائرة الأحكام، زين ما هو هذا الخارج عن دائرة الأحكام المسكوت عنه؟ يقول ما يرجع إلى الأمور الاعتقادية كتفاصيل العلويات، الأمور السماوية التي ترتبط بالله وفي ذلك العالم الآخر غير هذا عالم الدنيا وعالم المادة، كتفاصيل العلويات والجنة والنار وبدء الخلق والقضاء والقدر ونحوها مما توجه إليه أفكار المسلمين في الصدر الأول، لا سيما الشباب والناشئة الإسلامية الجدد. وقد سئل عن النبي صلى الله عليه وآله، المهم هذه العبارات أكو بها ارتباك من ناحية صياغية بسبب اختلاف اللغة الأم، يعني هو يكتب باللغة العربية ولكن كأنه بعض الأشياء متأثرة بالهذا. وقد سئل عن النبي صلى الله عليه وآله أشياء ورد النهي عن السؤال منها، فقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، ومال إلى ذلك ابن ميثم وقال وما سكت عنه كتكليف دقائق علم لا نفع له في الآخرة. المهم بغض النظر عن التدقيق ببعض العبارات، احنا اردنا ان نستأنس بعبارته فيما يرتبط بشرح هذه الكلمة المنسوبة للإمام أمير المؤمنين عليه السلام. وخلاصة القول هنا ان هذا يعني قد يمكن توجيه هذه العبارة بان المراد منها أنه بعض الأمور سكت الله عنها بمعنى أنه لم يشرع فيها، ومن ثم تكون معارضة لما دل على أن كل شيء فيه كتاب وسنة وما أشبه ذلك من الأمور. نعم.
أيضا قول
نعم جانب الفات سكت لكم قوله لكم، يعني مو سكت الواقع بعد، ما هذا ليس تطويل بعد، عبارة واضحة بعد. عبارة واضحة، والآن الحديث الآن بعد في بدايته، ما وصلنا إلى النتائج بالاستظهار حتى نستعجلها. عبارة هذا واضح يعني. نعم احتمال الثاني. نعم طبعا ايه طبعا واضح صحيح. بل ايه السند بعد هذه مشكلة نهج البلاغة. لا مشكلة نهج البلاغة بعد هذا كله يأتي إن شاء الله الحديث عندنا التفاصيل. احنا سبعدنا بداية المشوار. الثاني من الأدلة ما رواه في عوالي الآلاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال أسكتوا عما سكت الله. هذه الكلمة اللي لم أجد لها أصلا إلا في هذا الكتاب عندنا، ولكني وجدتها منتشرة في كلمات الفقهاء بشكل غير طبيعي، وكأنها آية منزلة من الله عز وجل. اسكتوا عما سكت الله، وما زالت هي تدور على ألسن الفضلاء والفقهاء إلى عصرنا اليوم. لكن هذه هي جذرها، هذه دورها مثل غير هذا. احنا يعني ما لقينا، اذا عثرتم فهاتوا. المهم الساعة احنا حديثنا عن هالجانب. احسنتم، هذا هم احتمال هو وارد جدا يعني. الثالث ما رواه الصدوق رحمه الله في العيون قال حدثنا ابي رضي الله عنه قال حدثنا علي بن موسى بن جعفر بن أبي جعفر الكميداني مثلا أو على كل حال في التعبير واضح، ومحمد بن يحيى العطار. صحت له هذا الأمر، هذا الشخص كنا من عرفه تفصيلا. محمد بن يحيى العطار معروف. عن أحمد بن محمد بن عيسى، هذا الرجل هم أيضا من الشخصيات بعد المعروفة جدا. عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر البزنطي، اللي هذا من أصحاب الإجماع، فإذن الرواية راح تصير سندها تام صحيح، لأنه الصدوق عن أبيه عن اثنين، أحدهما محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن البزنطي، كلهم ممن تعرفون حسب الظاهر، يعني لا يخفى من الأمور اللي مكررة عندنا كثيرة من تعرفون وثاقتهم. قال سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول إن رجلا من بني إسرائيل قتل قرابة له ثم أخذه وطرحه على طريق أفضل سبط من أسباط بني إسرائيل، فوجدوا الجثة في طريق هذا السبط من أسباط بني إسرائيل، ثم جاء يطلب بدمه. هو هذا القاتل جاء يطلب بدم قرابته، فقالوا لموسى عليه السلام إن سبط آل فلان قتلوا فلانا، لأنه صار كأنه في أرضهم، فكأنه صارت التهمة عليهم، تلبست بهم، صار الظن يشير إليهم والتهمة عليهم. فقالوا لموسى عليه السلام إن سبط آل فلان قتلوا فلانا فأخبرنا من قتله. قال ائتوني ببقر. هم يسألوه أنه من القاتل، هو قال ائتوني ببقر. احنا اليوم الأمور بخواتيمها تتضح العبر فيها والامتحانات، لكن في قلب الامتحان هو المهم. يعني بالمثال الساذج، الإنسان من يدخل الامتحان، ستذكرون أيام الشباب كنا بالمدارس وبالكذا، من ندخل الامتحان داخل الامتحان الأسئلة صعبة، من نطلع نجد حلول الأسئلة صير كلش واضحة الأسئلة، صحيح له لا؟ هذولا في قلب الامتحان هم عندهم أزمة، وعندهم قتيل، وعندهم تهمة لشخصية من لأحد رجالهم، والتهمة ل مثلا صبط من الأسباط، يعني كأنه مثلا هي فد عشيرة مثلا أو كذا مجموعة، أن هؤلاء متهمون بقتله. فهو ماذا أجابه؟ قالوا قال ائتوني ببقرة. فما تحملوا الجماعة أنه هذا نبي من أنبياء الله لابد أن تحترم كلمته كذا. قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ولو أنهم الآن الرواية عن الرضا عليه السلام تعقيبا على هذا ذكر هذه الآية الشريفة أو هذا المقطع من الآية، ولو أنهم عمدوا إلى أي بقرة أجزأهم، لو كانوا جلبوا إليه أي بقرة لأجزأهم ذلك وانتهت القضية، ولكن شددوا فشدد الله عليهم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، يعني لا صغيرة ولا كبيرة، عوان بين ذلك، ولو أنهم عمدوا إلى أي بقرة أجزأتهم، ولكن شددوا فشدد الله عليهم. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، ولو أنهم عمدوا إلى أي بقرة لأجزأتهم، ولكن شددوا فشدد الله عليهم، إلى آخر الحديث، حديث مفصل طويل اقتبسنا منه موضع الحاجة. هذا الحديث مع صحة سنده كما أشرنا صار واضح سنده تام، بل سنده من أسانيد يعني التي قد توجب الاطمئنان، إذا إنسان يقول أنه هذا يموجب للإطمئنان لا يكون مجازفا، يدل مع صحة سنده، هو يدل على أن بعض الأحكام لا تشرع إلا بعد السؤال عنها، ماكو تشريع، يعني هذه البقرة الفارض العوان كذا الصفراء ما كان بها تشريع، كان تشريع لكلية البقرة، أما هذه صار لها تشريح الخاص، يجب ذبح بقرة بهذا المعنى بهذه الخصائص، ما كان يوجد تشريح أصلا، ثم حصل التشريح بعد السؤال. هذا يكشف عن ماذا؟ يكشف عن أن الشريعة هي مو دائما أمور جاهزة، هي تنزل من السماء مثل ما ينزل المطر بدون أنه تتدخل أنت وأنا والناس في نزول المطر، مرتبط به هو حركة الطبيعة التي قدرها الله سبحانه وتعالى بهذا النهر، وإنما يكشف عن ماذا؟ عن أن بعض التشريعات هي تمثل استجابة، استجابة مو يعني إلا القبول، يعني تفاعل يصير بها مع من؟ مع واقع الناس، مع واقع العباد المكلفين. والرواية التي يقرأها الإمام التي يعني رويت عن الإمام الرضا عليه السلام سنواضح بها أنه من باب أخذ العبرة، وأنه فقط حكاية حال أولئك، يعني خاف واحد من الأخوة الكرام ينبري يقول أنه هذا مرتبط بالأمم السابقة، احنا بحثنا عن أحكامنا الشرعية صحيح؟ هذا يجاب بجوابين، الجواب الأول أنه بعد ما راح يتركب عندنا حكم عقلي بلزوم لأن يكون لكل واقعة الحكم، لأن الأحكام العقلية ما يجوز وما لا يجوز فيها واحد بعد، ما يكون بخصوصيات للأزمان. الأمر الثاني أنه ورد عندنا أولا لسان حال، خلينا نقول ثلاث أشياء، لسان حال الإمام أنه أخذ العبرة من هذه القضية مو مجرد حكاية أمر تاريخي، وأيضا وردت عندنا نصوص تشير إلى أن ما جرى على بني إسرائيل يجري عليكم حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل، معناه أنه هذه الأمور التي حصلت لتلك الأمة من الناس هي أيضا تحصل لكم، وهذه قضية من القضايا التي أعطاها القرآن مساحة واضحة من الاهتمام، معناه أيضا يوجد عندنا نظير لها في عصرنا في, في, في أمة نبينا صلى الله عليه وآله. فإذا عزل الموضوع وافتراض أنه جزء من تاريخ التشريعات لا علاقة لنا به، هذا مرتبط بتاريخ التشريعات مو مرتبط بواقع الشريعة، هذا بعد لا يكون دقيقا صحيح. إذا هذا يدل على أنه هذا الحديث فيه دلالة مع تمامية سنده، بعد ما كان مشكلة ذيك اللي أشرت إليها أنه ضعف الأسناد، أن هذا الحديث فيه دلالة على أن بعض التشريعات هي ليست متحققة، تتحقق متى؟ عندما يكون هناك سؤال من الناس أو يكون هناك مثلا ظروف معينة هي تقتضي التشريع. والمناقشة بعدين، الآن احنا في مقام توجيه المطلب، بعد هذا المناقشات هواي حديث به زين. فركزوا الآن على التوجه إلى أصل يعني وجوه الدلالة في هذه الأحاديث. الرابع ما رواه في عوالي الأهل، قال وروي أنه صلى الله عليه وآله قال إن الله كتب عليكم الحج، قال فقام الأقرأ بن حابس فقال في كل عام يا رسول الله، سأل فسكت ثم قال لو قلت لوجب، ثم إذا لو قلت لوجب، لو قلت لو أجبت نعم لوجب، ثم إذن لا تسعون ولا تطيقون ولكن حجة واحدة. يعني أنت سألت هذا السؤال، أنا لو أجبت بنعم لكان قد وجب، وأنتم ما كنتم تنفذون ولا تطيقون ذلك أن يكون الحج في كل عام فوق طاقتكم. المهم هذا أيضا فيه دلالة أو إشعار على الأقل بأنه بعض التشريعات هي ليست يعني تامة، وإنما بتأثير الناس ومطالباتهم وسؤالهم ربما تحصل بعض التشريعات. طبعا هنا هو النبي مسك نفسه سكت ولم يجب، فدلالة هذا الحديث جدا ضعيفة على المدعى، لكن هي مناسبة لهذا المطلب الذي ذكرناه آنفا، أن التشريعات هي مرتبطة بواقع الناس وظروفهم. وقال لأنه هو هذا، لأن النبي عندما لم يوجب الحج لم يقل نعم الحج شنو حكم، كان له حكم وهو عدم وجوب في كل عام، صحيح وجوب في مرة واحدة والباقي يكون مستحب، يعني مو كان أكو شاغر بالحكم، ماكو شاغر بالحكم، صحيح، بس هو من ما أجاب قال لو قلت لوجب. فهنا في الحقيقة السؤال مو يقتضي أصل التشريع، يقتضي الوجوب، بينما احنا بحثنا وين في أنه ما من واقعة إلا ولله فيها حكم، وحتى لو ما وجب بس إلى حكم وهو مثلا الاستحباب الإباحة. يعني الرواية ما بيها دلالة على أن هناك تلازم بين السؤال وبين التشريع، وإنما هذا السؤال كان باقتضاء للإيجاب مو للتشريع، هو الإيجاب هو أحد التشريع وربما هو البدائل الموجود، الاستحباب أو الإباحة، واضح إن شاء الله. فدلالته ما بيها يعني حتى توجيه دلالته بمؤونة، لكن هو مناسب يوم تاخذه هو ويا الأحاديث، ولهذا احنا ما وقفنا عند واحد واحد ومستدلين عليه، حاولنا ان نجمعهم كلهن نقول اكو عندنا هذا المضمون وارد في الشريعة. الرواية اخرى هي قريبة من هذا المضمون ايضا يذكرها في عوالي الأهل، وروى ابن عباس، شوف الرواية السابقة عوالي الأهل الذي هو مراسيل هو شي يقول وروي عن رسول الله، فهو من أصل القضية بها إرسال وهو ما يتبناها، مرة يقول قال رسول الله يصير بها دلالة يعني بها كشف عن الصدور أقوى بكثير مما يقول روي عن رسول الله، صحيح هو صحيح مرسل، بس أكو مرسل وهو أيضا فيه إرسال، هذا خلينا نسميه مرسل مركب الإرسال من جهتين. أما هذه الرواية الثانية لا مو بهذا الشكل، وإن كان هي أكو اختلاف بينهما في الألفاظ قليل، فلهذا احنا نجمعهم كلهم بدليل واحد، يعني بالحقيقة يصير دليل واحد لأنه نفس المضمون، لكن كأنه إلى طريقين مع اختلاف بسيط فيما بينهما، واضح إن شاء الله. بعد مو نخلي دليل خامس لأنه قابل لأن هذا يرجع إلى ذاك، هو هناك قال وروية وقال في عوالي الأهل، وقال في موضع آخر منه وروى ابن عباس، قال لما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله بالحج قام إليه الأقرع بن حابس، نفس القضية، فقال أفي كل عام؟ فقال عليه السلام لا، ولو قلت لوجب، ولو وجب لم يفعلوا، إنما الحج في العمر مرة واحدة، فمن زاد فتطوع. أبي تفصيل أكثر. على أي حال هذه الأحاديث التي ظفرت بها، ربما تظفرون بما يناسبها، فهاتوا خلينا نجمع فوائد الإنصاف، أن هذا كله لا ينفع في إثبات المدعى، فإن بعض مضامينه وإن اشتهرت على الألسن إلا أنها ضعيفة السند جدا، عدا رواية ذبح البقر التي وقفنا عندها وقلنا أن سندها تام، رواية الصدوق اللي هي مذكورة في العيون ومذكورة أيضا في كتاب آخر للصدوق في كمال الدين، لعله نعم في كمال الدين أيضا مذكورة، ولعله مذكورة في العلل أيضا، أنا ظفرت بها في كتابين، أحدهما كمال الدين والآخر العيون. المهم فالرواية رواية ذبح البقرة تامة السند، ولكنها لا تدل على خلو الفعل من الحكم كي تصلح لإثبات المدعى، بل تدل على تغير الحكم بالسؤال. لماذا؟ فإنه يقول فيها مكررا ولو أنهم عمدوا إلى أي بقرة لأجزأتهم، صحيح؟ وهذا يعني أن حكم البقرة التخييري الذي هناك تخيير بينها وبين أي بقرة أخرى، التخيير العقلي، أن حكم البقرة التخييري هو الذبح، فليست خالية من الحكم، أي بقرة هي تصلح لأن يتحقق الواجب من خلالها، فهي بما هي بخصوصيتها جائز مباح، ومن حيث أنها محققة لعنوان البقرة واجبة، حال حال غير. بعد ما نقدر نقول هنا عندنا فراغ، ذبح البقرة هو بالحقيقة مو البقرة اللي عليها التكليف، واضح؟ ذبح هو الفعل الاختياري، هو اللي يصير متعلق بالأحكام التكليفية، فذبح البقرة ايش راح يكون؟ راح يكون محقق للوجوب، لكن ماذا؟ مو عينا، تخيرا، حال حال بقية الأحكام التخييرية. بعد هذه فكرة واحتمال أن هناك شاغر ما عندنا، نعم التشريع يمكن أن يتطور، ما يجب تخييرا قد يجب عينا، أو ما يجب تخييرا قد يخرج عن الوجوب، يصير واجب عيني في غيره، إذا هاي البقرة ما كانت صفراء مثلا، كانت سوداء فلا تجب، الصفراء تجب بعد الإلحاح في السؤال. مو الموضوع التشريع يتغير، بس مو عندنا فراغ بالتشريع. نعم البقرة السوداء قبل أن يسألوا كانت هي لو ذبحوها لأجزأتهم بحسب مضمون الرواية هكذا، ولكن بإلحاحهم بالسؤال تطور التشريع، صار التشريع أشد عليهم، فهذا يكشف عن أنه التشريعات ربما تتغلظ وتتشدد وتكون أكثر صعوبة ومؤونة عند السؤال عنها. لا بس هذه حقيقة من الحقائق في التشريع لها أهمية ينبغي أن ينظر إليها من يدرسون الشريعة ويتأملون في حقيقتها، كلش مفيد، لكن هذا لا يدل على وجود فراغ تشريعي، هذا يدل على وجود تطور تشريعي بسبب السؤال، تطور بهذا يعني تغير، يتغير تشريع يكون شكل يصير مثل النسخ بي، أكو عندنا نسخ كلي، أكو عندنا مو نسخ كلي، نسخ جزئي، يعني بدل أن تكون أي بقرة هي صالحة لأن تحقق الغرض، ولأنه بالبداية ماذا قال؟ لو ذبحوا أي بقرة لأجزأتهم، بدل أن يكون كذلك لا، راح يتلبس الحكم بمجموعة من الخصائص الجعلة معقدة أكثر. بعد هذا البقرة دفعوا ملء جلدها ذهبا، بقرة من أثمن الأبقار، وكان هذا فيه هم خصوصية أخرى
لبائعها، لأن بائعها أيضا من الأشخاص الصالحين اللي هو استحق هذا الأمر بشكل أو بآخر، ثم أنقذ الله سبحانه وتعالى هؤلاء المتهمين بالقاتل، وانكشف القاتل وعاد الحق إلى نصابه. القضية المعروفة. وعليه تكون رواية الصدوق عن ذبح البقرة يعني الإمام الرضا عليه السلام على نقض المدعى أدل. نحن نتبين أنه يوجد حكم، مو أنه أكو فراغ في الحكم، هي أثبتت وجود حكم. وهذه العبارة من نتأمل بها ونحللها نجد هذه النتيجة، لو ذبحوا أي بقرة لأجزأتهم. هذا مضافا إلى أن الجمع عرفا لو فرضنا تمت دلالته، هذه الطائفة تمت دلالتها، ولو قلنا استفاضة النصوص كذا، المهم بأي شكل من الأشكال كملنا الأمر وغضضنا النظر عما فيها من ضعف في الدلالة والأسناد التي تنبه لها الأخوة جزاهم الله خيرا. لو غضضنا النظر عن كل ذلك وتمت القضية، وغايته راح يصير عندنا تعارض بين هذه الطائفة وبين تلك الطائفة، فربما يمكن الجمع عرفا بينها وبين الأدلة السابقة بحملها على الأدلة السابقة، يعني حملها على ما يناسب الأدلة السابقة، وأنها إنما تدل على تغير الحكم بالسؤال، مو تدل على أنه لم يوجد حكم، حتى لو هي بذاتها ما دلت على هذا الأمر، من تجمع بينها وبين الأدلة السابقة ربما أيضا تصل إلى نفس النتيجة. احنا مره نقول هي بذاتها اصلا اكو قصور، اصلا ما توصل للتعارض، تعارض حتى بدوي ما موجود، مره لا نلاحظها مع الاخذ بنظر الاعتبار، هذه الطائفه من النصوص نلاحظها مع الاخذ بنظر الاعتبار الادله السابقه التي دلت عن ما من شيء الا فيه كتاب وسنه، واننا نتبع هذا الامر عندما يعني يظهر امرنا والى اخره. تذكرون الروايات الاخيره التي دلت على المدعى بشكل واضح وصريح، فيكون الجمع بين هذه الطائفة وبين تلك النصوص هو أننا نحمل هذه الطائفة على هذا المعنى الذي قلناه، حتى وإن لم يتراءى لنا لواحد من الطائفة وحدها، صارت نفس النتيجة. وليس معناها أنها بالحكم، لأن ذيك الطائفة الصريحة تقول أنه يوجد حكم، هذه الطائفة ما بها الصراحة تقول من يوجد حكم. حتى بعض الأشياء مثل ما أنتم الحمد لله التفتوا احتمالات موجودة فقابلة للحمل، مثلا ربما هذا لم ينص عليه، لم يذكره، لم يخبر عنه، ترجع إلى مقام الإثبات بأي نحو من الأنحاء يمكن أن تنحل، لأنه دلالة الطائفة السابقة دلالة صريحة جدا واضحة، يعني صريحة مو صريحة جدا خف مبالغة، لكن واضحة، دلالة واضحة، بينما دلالة هذه الرواية على خلافها دلالة ضعيفة، فقابل أن تحمل وأن تؤول بما يتناسب مع الطائفة السابقة اللي هي أقوى منها سندا وأوضح منها دلالة. ومن ثم فمعطيات البحث النقلي، يعني راح نأخذ إن شاء الله النتيجة إلا أن يصير شيء جديد استدراك كذا، ننتظر دائما هذا الأمر منكم. معطيات البحث النقلي أنه دل الدليل النقلي على أنه ما من واقعة إلا ولله فيها حكم، ماكو أي فراغ في التشريع، واضح إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.